تأريخ بودكاست.
مستمعين الكرام، معكم محمد القيسي نيانغ، وأنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من سلسلة صحراء المرابطين على تأريخ بودكاست. أهلا بكم مستمعين الكرام. في الحلقات الماضية حين تحدثنا عن انقسام الحركة المرابطية إلى جناحين، قلنا بأن من أبرز نتائج هذا الانقسام نسيان الجناح الجنوبي وضياع ذكره بسبب تركيز المصادر على المناطق الشمالية. ونتيجة لهذه الوضعية، فإن أخبار هذا الجناح الجنوبي للدولة المرابطية تكاد تكون معدومة ولا نعرف عنه سوى القليل، انطلاقا من بعض الإشارات التي تولد المصادر بين الحين والآخر. وعليه فإننا في هذه الحلقة سنحاول رصد أخبار هذا الجناح وماذا حدث مع أبو بكر بن عمر عند دعوته إلى الصحراء من خلال تلك الإشارات القليلة التي تولد المصادر، إلى جانب الرجوع والاستعانة ببعض المصادر الشفهية. إذن ماذا حدث مع أبي بكر بن عمر بعد عودته إلى الصحراء؟ كما أسلفنا، فإن ابن عمر ورغم كونه شخصية مهمة في تاريخ الحركة المرابطية وفي تاريخ المنطقة بصفة عامة، غير أن ذلك لم يشفع له ولا لجناحه لدى المصادر، حيث تلاشت أخباره واختفت مع عودته إلى الصحراء، ولا نجد عنه سوى إشارات قليلة تتحدث عن وفاته أثناء جهاد السودان. ولعل أبرز دليل على تجاهل المصادر لهذه المنطقة منذ الانفصال هو تلك العبارة المقتضبة التي يلخص فيها ابن أبي زرع الفترة الزمنية الطويلة التي تمتد من عودة ابن عمر إلى الصحراء حتى وفاته، وهي تزيد على عقدين من الزمن، في فقرات صغيرة حيث يقول:
وانصرف إلى الصحراء فأقام بها مدة يجاهد الكفرة من السودان إلى أن استشهد رحمه الله في بعض غزواته، وذلك في شهر شعبان سنة 80 و400.
ونجد نفس الجملة تقريبا تتكرر عند ابن عذارة الذي يقول:
ثم انصرف بهديته وأقام بصحرائه 3 أعوام، والأمير أبو يعقوب يمده بالتحف والهدايا إلى أن قتله السودان لأنه كان يحاربهم، وذلك سنة 68 و400.
من خلال هذه الجملة القصيرة لخصت المصادر ما يزيد على عقدين من تاريخ الدولة المرابطية في الصحراء. ومع قلة المعلومات التي تمدنا بها هذه الفقرات، فإنها تتفق على أن ابن عمر حين عاد إلى الصحراء قام بجهاد السودان بشكل مستمر حتى استشهد. وسنعود إلى طبيعة هذا الجهاد وحجمه ونفصل في نتائجه في الحلقة المقبلة إن شاء الله. ومع اتفاق المصادر على جزئية الجهاد، فإنها تختلف حول تاريخ وفاته. كما رأينا، فابن عذارة وصاحب الحلية الكوراني أنه توفي سنة 68 و400، في حين يقول ابن أبي زرع ومن سار على خطاه من المصادر أنه توفي سنة 80 و400. بخصوص هذا الاختلاف، فإن الباحثين يرجحون التاريخ الأخير الذي يقدمه ابن أبي زرع، ذلك لأن السكة التي تضرب باسم أبي بكر بن عمر حتى تلك السنة. ويوجد قبر ابن عمر اليوم على بعد 70 كيلومتر إلى الجنوب من مدينة تشكجة الموريتانية. وبحسب ابن عذارة، فإن ابن عمر قد ترك خلفه ولدان هما يحيى وإبراهيم. من الذي خلف ابن عمر بعد وفاته على الصحراء؟ بهذا الخصوص، فإننا لا نملك معلومات واضحة حول أمراء المرابطين بعد وفاة ابن عمر. المصادر كما قلنا ثبت تركيزها على المناطق الشمالية متناسية تلك الجنوبية، ولا تتحدث عن هذه الأخيرة إلا في إطار حديثها عن الشمال. وفي هذا الصدد، فإن ابن عذارى يريد إشارة مهمة حول عودة إبراهيم ابن أبي بكر ابن عمر سنة 69 و400 إلى المغرب ليطالب بملك أبيه، الذي يقول إنه غصبه إياه عمه يوسف بن التاشفين. لما وصل إبراهيم حسب ابن أبي زرع، فإنه نزل فيه أغمات مع خلق كثير من أهل الصحراء، وحين بلغ ذلك أمير المسلمين يوسف بن التاشفين بعث إليه بالمزدلي ليعرف سبب قدومه، فقال إبراهيم:
أطالب بملك أبي الذي غصبنا فيه عمي يوسف.
واستطاع المزدلي بحكمته وحنكته أن يقنع إبراهيم بتغيير رأيه، حين قاله: إن الملك بيد الله يؤتيه من يشاء، وشرح له كيف أن الله اختار يوسف ووضع الملك في يديه، واقترح عليه إن كان عاقلا أن يطلب منه بعض المال لكي يستعين والخيل لكي يستعين بها على الصحراء ويرجع بها إلى بلده، وحذره أن أي مطالب أخرى غير ذلك قد يكون لها عواقب وخيمة. وفعلا اقتنع إبراهيم وعاد بهدايا وأموال معتبر. ويعتبر الأستاذ الناني الحسين أن قول المزدلي لإبراهيم ترجع بها إلى بلدك فيها دليل وإشارة على أن إبراهيم كان أميرا للصحراء في تلك الفترة، وأنها كانت خارجة عن نفوذ يوسف التاشفين. ويبدو أن ابن عمر كان في حياته يعد إبراهيم هذا ليكون خليفته، ذلك أنه ولاه على سجل ماسة واستخلفه عليها حين عاد إلى الصحراء. وعلى ما يبدو فإن نفوذ إبراهيم كان كبيرا في تلك الفترة لدرجة أنه سكر عملة باسمه، وهي خطوة لم يجرؤ يوسف بن تاشفين عليها إلا بعد وفاة ابن عمر. ثم إن المصادر لا تعطينا أي معلومات عن وفاة إبراهيم ولا عن خليفته وكيف تم اختياره. اللهم تلك الإشارة الغامضة التي يريد ابن بسام أن أمير للمرابطين اتخذ من آزق عاصمة له ويدعى محمد بن يحيى بن عمر. هذا تقريبا كل ما نجده في المصادر عن قادة الجناح الجنوبي للحركة المرابطية بعد وفاة ابن عمر، مما دفع الكثيرين إلى القول بأن هذا الجناح انهار بوفاة ابن عمر، محتجين بعدم التوفر المعلومات في المصادر. غير أنه وكما قلنا في الحلقة الماضية فإن غياب أخبار الصحراء مرده الأول إلى عدم اهتمام الكتاب بهذه المنطقة من الأساس وتركيزهم على المغرب. وفي مقابل هذا الصمت الشبه المطبق لدى المصادر المكتوبة فإن الروايات الشفهية لها رأي آخر. نجد مثلا محمد مبارك اللمتوني يقدم أرجوزة قابل فيها تقديم صورة أخرى عن الصحراء بعد وفاة ابن عمر، معتبرا أن الكيان المرابطي في الصحراء ظل مستمرا لقرون بعد وفاته. بحسب اللمتوني فإن ابن عمر حين توفي خلفه ابنه محمد، غير أن محمد هذا خلع بعد فترة من قبل لمتونة وبايع محله الخضر وهو نجل ليوسف بن التاشفين حسب الأرجوزة، وحكم الخضر هذا لمدة تصل لأربعين سنة، وبعده تمت مبايعة حفيده عتبة الذي حكم كافة الصحراء بعبارة اللمتوني لمدة تصل لستين سنة، وبدوره خلفه ابنه البشار الذي حكم عشرين سنة. بعد وفاته حكم ابنه عمر لمدة تصل إلى 46 سنة. مع وفاة عمر تمت مبايعة محمد البنباري، وبعد 10 سنوات من الحكم تنازل نتيجة لصراعات وخلافات داخلية، وانقسمت المملكة لأربعة أقسام لكل قسم قائد خاص به. وهنا نقول إن الرواية الشفهية كغيرها من المصادر التاريخ لها جوانب إيجابية وسلبية، وطبعا يمكن أن نقول أن أبرز الجوانب السلبية للرواية الشفهية هي المبالغة. فجلي من خلال فترات حكم هؤلاء الأمراء الذين يذكر اللمتوني أنها تحمل الكثير من المبالغات، كما أن وصفه لبعض هؤلاء الأمراء بأنه حاكم الصحراء بأسرها كذلك لا يخلو من مبالغة. ونحن هنا وإن كنا لا ننفي استمرار الكيان المرابطي في الصحراء بعد وفاة ابن عمر، إلا أننا نشكك بأن هذا الكيان كان بتلك القوة التي يحاول اللمتوني أن يقدم في أرشوجته. فمثلا حين يقول أن عتبة حكم كافة الصحراء لمدة تصل لستين سنة، فإن هذا في نظرنا يبدو غير واردا بوجود جدالة في مناطقهم الغربية من الصحراء، علما أن لمتونة كما قال البكري لم تقم لهم كلمة على جدالة بعد معركة تبريل. يضاف إلى ذلك أن الكيان المرابطي في الصحراء كان يعاني من هجرة كثير من أتباعه إلى المغرب، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في تقليل من قوة هذا الجناح الجنوبي وبالتالي إضعاف فرصة سيطرته على كهفة الصحراء. وعليه فإن الكيان المرابطي في الجنوب بعد وفاة ابن عمر لم يكن بتلك القوة والسيطرة التي تروج لها هذه المصادر الشفهية، لكنه على الأقل يبدو أنه كانت لديه من القوة ما مكنه من السيطرة على الطرق التجارية وتأمين مرور الذهب من السودان إلى المغرب، كما يمكن أن يكون تلقى مساعدة من الشمال في سبيل تأمين ذلك. وهذه النقطة تقودنا إلى سؤال مهم، هو ما هي طبيعة علاقة الجناح الجنوبي دولة مرابطية بالجناح الشمالي؟ بناء على ما جاء في المصادر من إشارات فإننا نعتقد أن العلاقة بين الجناح الجنوبي والشمالي للدولة المرابطية مرت بمرحلتين. المرحلة الأولى تبدأ من عودة أبي بكر بن عمر إلى الصحراء وحتى وفاته. في هذه المرحلة يمكن القول بأن الجناح الجنوبي كان مستقلا بشكل كلي للشمالي من الناحية السياسية، بل إن ابن عمر كانت له رمزية أكبر من تلك التي كانت عند ابن تاشفين، لذلك نجد الأخير كان يكن له الكثير من الوفاء والعرفان ويحرص على إرسال الهدايا له بشكل مستمر. أما المرحلة الثانية فهي من بعد وفاة ابن عمر، وهي مرحلة يمكن أن نقول بأنها شهدت تبعية للصحراء للدولة في الشمال، وإن كنا نتيجة لقراءة المصادر لا نعلم بالضبط متى وكيف حدث هذا التحول. إن هناك إشارة في إحدى فتاوي ابن رشد الرجد تدل على تبعية الصحراء للدولة في الشمال وتعيين أمير المسلمين لأمير على الصحراء، ويريد الونشريسي تفاصيل هذه الفتوى حيث سئل الفقيه ابن رشد أرجد من طرف أحد أهل السحراء عن الغصب والسلب والنهب الذي كان قائما بينهم في السحراء، حيث لا ما لديهم سوى الماشية، وأنهم يتغاصبون فيما بينهم منذ القدم حتى أصبحت عادة عندهم. ويضيف السائل مفصلا أن هؤلاء القوم المذكورين يهدون إلى أمير المسلمين ناصر الدين أيده الله من تلك الإبل المغصوبة، ثم يواصل: وإنهم يهدون إلى أمير أمره عليهم أمير المسلمين، وهو ممن يغصب مثل غصبهم، وأن ذلك الأمير يهدي إلى أمير المسلمين أيده الله من تلك الإبل المغصوبة. الجملة الأخيرة أعتقد فيها تصريح واضح بتبعية السحراء للدولة المرابطية في الشمال، حيث أن أمير المسلمين هو الذي عين أمير السحراء. ومع الأسف وكما قلنا لا نملك تفاصيل تساعدنا على تحديد متى تغيرت المعادلة، أي متى أصبحت السحراء تابعة للشمال حتى أصبح أمير المسلمين يعين أميرا عليها، لكن يبدو من خلال ما جاء في الفتوى أن ذلك حصل في زمن ليس ببعيد عن وفاة ابن عمر، حيث إننا هنا ما زلنا في فترة حكم يوسف بن تاشفين. والأهم من ذلك أننا لا نملك تفاصيل عن كيف حدث هذا التحول وفي أي ظرف وكيف كانت ردة فعل أهل السحراء عليه. ثم إن ما جاء في هذه الفتوى من تعيين أمير المسلمين لأمير على السحراء يعارض إلى حد ما ذكرته الرواية الشفهية التي استعرضناها قبل قليل، التي تعطي لم في الصحراء سلطة العزل والتعيين للأمراء. وربما يمكن أن ندعم به ما قلنا قبل لحظات من أن جناح الجنوبي في الصحراء وإن استمر بعد وفاة ابن عمر فإنه لم يكن بتلك القوة والسيطرة التي تحاول الرواية اللمتونية أن تقدم لنا. إذن هذه هي إذن خلاصة ما بحوزتنا من معلومات عن الجناح الجنوبي للحركة المرابطية بعد عودة أبي بكر للسحراء، إشارات قليلة في المصادر المكتوبة وبعض الروايات الشفهية التي لا تخلو من المبالغات. وعليه فإن هذا الجانب من التاريخ من تاريخ المنطقة لا يزال غامضا جدا وبحاجة إلى المزيد والمزيد من البحث العميق واستخدام كافة المصادر المتوفرة سواء كتابية أو شفهية أو حتى أثرية إن وجدت، حتى يمكن أن نرسم صورة أفضل لهذه الفترة الطويلة من تاريخ المنطقة. وفي ختام هذه الحلقة نشكركم على حسن الاستماع، ولا تنسوا أن تطلعونا على آرائكم من خلال التعليقات، كما نذكركم بالاشتراك في قناة البرنامج على منصة جوجل وأبل بودكاست حتى يصلكم جديدنا أولا بأول. حياة طيبة.